إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: 4 وفيات ومحاولة اغتيال في عدن، والإمارات تواصل اغتيال المشايخ السلفيين. ميليشيات ما تسمى بالحزام الأمني تسيطر على معسكر 20 بكريتر عدن. سلطان المهرة يرفض تشكيل مجلس انتقالي في المحافظة. طائرة تايفون أسطورة العصر تسقط في سماء صنعاء، وناطق أنصار الله الهدف القادم أبو ظبي. حياكم الله مستمعين الأفضل. البداية هذه المرة مع خبر غريب وعجيب ومحير في نفس الوقت، يعني وفاة 4 أشخاص خلال 3 أيام الماضية في منطقة واحدة وفي شارع واحد في الشيخ عثمان بمحافظة عدن، وكلهم يعملون بمجال صيانة السيارات، أو يعني كما يقال في ورشة سيارات. 3 توفوا أمس، أول أمس، ويوم أمس يتوفى الرابع. بشكل غريب، بشكل مفاجئ، يعني يتم الإعلان عن مثل هذا الوفاة. هل تم اغتيالهم؟ هل تم يعني سجنهم ثم تعذيبهم حتى تم إعلان وفاتهم؟ هل تم أيضا حتى قتلهم وهم في الورشة؟ هل تم يعني كثير من الغاز التي تحيط بوفاة 4 أشخاص هكذا مرة واحدة ودفعة واحدة في محافظة عدن؟ يقال أن من بين المتوفين شخصين هم جمال سليطة وهاني كحلان. يعني هذا الحدث ليس عاديا وليس هكذا طبيعيا، هناك شيئا ما وراء مثل قتل هؤلاء 4 الأشخاص الذي يأتي، يعني لو نقول مثلا أنه حادث عرضي، أي موت واحد، أي كنت تسمم، أي موت واحد اثنين والباقي يلحقوا يعني ويتم إسعافهم. لكن هذا يعني كما يتحدث الكثير بأن الظروف الغامضة هذا بحاجة إلى استفسارات من يقف خلف وفاة هؤلاء أو قتلهم أو اغتيالهم. العملية الثانية: محاولة اغتيال قائد في الحماية الرئاسية حيدان، اسمه حيدان، يوم أمس حاولوا أن يقتلوه ظهر يوم أمس في جولة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان. أصيب جراء المحاولة إصابات بالغة، كان هناك يعني مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا عليه الرصاص، وكان هناك أيضا مسلحين آخرين على متن باص. بعدما تم إطلاق الرصاص هم نزلوا وأطلقوا الرصاص مرة أخرى، يعني خطة محكمة لكي يحاولوا القضاء على هذا القيادي فيما تسمى بالحماية الرئاسية. الحماية الرئاسية معروفة أنها تتبع هادي، يعني الآن الإمارات ترد على هادي وتحاول اغتيال شخصيات تابعة لهادي وليست الأولى. طبعا هناك تصفيات فيما بينهم، ميليشيات الحزم الأمني أو الإماراتيين يقتلون المحسوبين على هادي وعلى الإصلاح وعلى السعودية، وكذلك السعودية وهادي والإصلاح والقاعدة يقتلون محسوبين على الإمارات، وكله طبعا يمني، ما فيش لا سعودي ولا إماراتي ولا شيء. ولا حتى قد سمعنا يوم واحد اغتيال أحد من عناصر القاعدة وداعش، بالرغم من انتشارها بشكل كبير في عدن، لكن ولا قد سمعنا يوم أنه يتم اغتيال واحد من عناصر القاعدة والداعش، إلا فقط هم من يقومون بعمليات الاغتيالات.
من الجنوب.
نبقى في موضوع الاغتيالات مستمعينا الأفاضل، والموجة الأخيرة في عدن التي تقوم بها الإمارات باغتيال القيادات السلفية. يوم أمس كان هناك اغتيال الشيخ عادل الشهري، كان قبله اغتيال الشيخ فهد اليونسي إمام مسجد الصحابة، وهو زميله، وينتميان أيضا إلى جمعية الحكمة اليمانية. وكان أيضا قبله اغتيال أحد المشايخ السلفية. وهذا الاغتيالات وهذا الصراع يوضح أنه في حملة ممنهجة لاستهداف التيار السلفي في المحافظات الجنوبية. تأتي هذه الحملة بعد أن أوعزت الإمارات إلى هاني بن بريك بالسيطرة على الجوامع، وفرضت عبد الرحمن الوالي مدير الأوقاف وهو موال للإمارات. وعندما بدأوا يحاولوا أن يسيطروا على هذه الجوامع، طبعا هناك أئمة مساجد، هناك تيار يحظى باحترام في محافظة عدن يرفض حتى الممارسة هذه الاغتيالات والجرائم وإلى آخرها، كما كان الشيخ عبد الرحمن العدني وأصدر حتى خطبة، عمل خطبة في مقر مركزه في لحج أنه يرفض هذه الاغتيالات ويرفض الاحتلال. ما غلقش أسبوع لو تم اغتياله. طبعا التيار السلفي ليس كما يحاول البعض يصور أنه يعني تيار تكفيري، الجزء منه طبعا، في جزء منه تيار سلفي معتدل بشكل واضح، وهو ما نشاهده حتى في العلماء السلفيين الآن الموجودين في صنعاء الذين هم ضد العدوان وموجودين في إب ضد العدوان. وهناك تيار سلفي أو جزء منهم يعني طبعا لهم علاقة بالتكفير وعلهم علاقة بالقاعدة وداعش وأيضا حتى بالعدوان. يعني نحن هنا لا نعمم، التيار السلفي نفسه هو عدة تيارات. طيب الشيخ هذا هاني بن بريك اللي هو قيادي سلفي طبعا، لكنه من أصحاب التكفير، كان غرد في تغريدة له قبل عملية الاغتيالات بأن هذه المساجد تفرخ إرهابيين. يعني لاحظوا عندما يرتكبون جريمة دائما يهيئون الرأي العام بأخبار تضليلية وكاذبة لكي تكون هناك تقبل لدى المجتمع. نفس ما بيحدث اليوم، نشروا الطابور الخامس أن الحوثيين معهم 20 أو 21 شركة نفط وتجارة ومش عارف إيش، بيمهدوا الآن ليش؟ لجل إيش؟ يرفعوا سعر النفط ويعملوا جرعة جديدة. طبعا هذولا شركاءنا، يعني نفس السياسة الإعلامية، أنه دائما قبل أن يتخذ قرار أو يتخذ موقف يهيئ للرأي العام بأكاذيب وتضليل وشائعات وأخبار وإلى آخره. هاني بن بريك عمل نفس الموضوع، اتهمهم بأنهم يفرخوا الإرهابي، لكنهم كانوا حذرين وردوا في نفس الوقت، ردوا بأن هذا غير صحيح، لكن ما نفعش، بدأت الاغتيالات. أيضا هناك كثير من المشايخ السلفية يرفضون الانصياع لمشروع الإمارات ويرفضون أن يكونوا محسوبين على الإمارات، لذلك النتيجة إما يتم اغتيالهم أو نفيهم. هناك من العديد من العلماء السلفيين أخرجوا من عدن وهم موجودين في السعودية وممنوع عليهم أن يعودوا إلى عدن، منهم الشيخ عمار بن ناشر وجمال البكري وحسين بن شعيب وأنور الدحلان، ولاحظوا البعض منهم معتقل في الإمارات مثل الشيخ محمود البيضاني وعادل الحسني وياسر القدس. يعني لاحظوا كيف عملية استهداف ممنهجة، إما أن تخضع وإما الاغتيال أو الاعتقال، يعني ما فيش لهم خيار آخر. ومن الذي يقوم بهذا؟ هاني بن بريك، هذا القيادي التكفيري، طبعا هو قيادي في القاعدة، أيضا هو قيادي في القاعدة ومحسوب على الإمارات وهو المسؤول على هذا الملف. ويوم أمس يعني داهمت ميليشيات الإمارات مؤسسة البنيان في مدينة المنصورة واعتقلت أحد العاملين فيها. يعني لاحظوا خطة ممنهجة بشكل واضح تكشف عن محاولة العدوان خلق صراعات مذهبية على خلفية مذهبية، وأيضا في نفس الوقت تصفية هذه القيادات من الدينية لأنها ترفض الطاعة للعدوان. لاحظوا، لو هؤلاء القيادات مثلا قالوا للإمارة احنا بعدكم واحنا مع مشروعكم لدعموهم وعطوهم السيارات والمساجد والمسلحين وأسلحة ومعسكرات ويفتحوا لهم كل شيء مثل ما عملوا مع هاني بن بريك. لكن الأمر مختلف، هو قضية الولاء للعدوان أو للاحتلال وغير الولاء.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى معسكر 20 بكريتر بعدن. ميليشيا الحزم الأمني قامت بنهبه والسيطرة عليه، وتحت ذريعة أنه سيتم توزيع هذا المعسكر لأراضي الشهداء، يعني شهداء المقاومة. وحقيقة الموضوع هو يأتي في سياق النهب والسيطرة لكل أراضي الدولة في المحافظات الجنوبية، يعني ما هوش أول معسكر يتم السيطرة عليه. أرض المملاح، كثير من المباني، الكثير من القنصليات، الكثير من حتى الشوارع يعني عملوا فيها بيوت، المباني الحكومية، مبنى المجلس المحلي، مبنى الثقافي، مبنى الهيئة، مبنى كذا، يعني كثير من المسميات هذا تم نهبها من قبل هذه العصابات. الآن ما عاد بلا المعسكرات، خلاص يقوموا يحتلوها ويقسموها وينهبوها، طبعا تجار نافذين وموجهين، وأيضا حتى الاحتلال يسعى لذلك لنشر الفوضى يعني العمل على نشر الفوضى والنهب في المحافظات الجنوبية. هاني بن بريك خرج وقال ما هوش احنا، واحنا بريئين، وميليشية الحزم الأمني بريئة، والشهداء إذا معهم شي احنا نعالج موضوعهم. عبد ربه منصور هادي اتصل بشلة الشاية وقال له ممنوع يوقفوا أو ممنوع النهب الأراضي واقبضوا على العصابة، لكن ولا تم شيء. يعني وضح أنه في الإعلام فقط محاولة امتصاص غضب الرأي العام والتضليل عليه بأخبار كاذبة، لكن في الواقع لا زالت هذه الميليشيات مسيطرة على هذا المعسكر وجاثمة عليه وتمنع أحد أن يدخل فيه. طبعا شلل الشايع هو محسوب على الإمارات، وميليشية الحزم الأمني محسوبين على الإمارات، يعني لا يمكن أنه يخرج بحملة أمنية ضد خبرته، هذا نهائيا. وتقريبا يعني إذا ما أتينا إلى صورة عامة، يعني تلاحظوا أنه تم عندما تحدث عن قوات ميليشية الحماية الرئاسية التابعة الهادي، عندما أعلنت أنها ستقوم بإنشاء معسكر في شرق مدينة عدن، يعني في منطقة العلم، قد ربما هذا يأتي رد إماراتي بالسيطرة على معسكر 20 في مدينة كريتر، يعني في سياق السباق على هذه المعسكرات. هادي يشتي يخرجهم وقال لك الممنوع أنهم ينهبوا الأراضي، لكن تقريبا يعني كتحليل حتى تتضح الأمور أنه في سياق بسط السيطرة بين الميليشيات السعودية وميليشيات الإمارات. هادي يفتح معسكر، الإماراتين يستولوا على معسكر ثاني، والإمارات تستولي على معسكر، هذه يرد بالسيطرة على معسكر آخر، وهكذا.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى محافظة المهرة، تلك المحافظة الجميلة، حوف ساحل المهرة، المهرة التي تسحر الباب بجمالها، بطبيعتها الخلابة، بأجوائها الجميلة، يعني هبها الله سبحانه وتعالى بخضرة وكذلك بساحل وجبال، يعني جمع فيها كثير من المميزات. هذه المحافظة كما تحدثت هناك مشروع إماراتي سعودي في إدخال الفوضى في هذه المحافظة، تتذكرون مستمعين الأفاضل، ودائما عندما أقول تتذكرون لكي نربط ما كنا نتحدث عنه من سابق والآن لتتضح لنا حقيقة ما نتحدث منه وتثبت الأحداث أننا نتحدث ونحلل في الاتجاه الصحيح. عندما بدأوا بشبوة تتذكرون، عندما بدأوا بشبوة وبدأت بداية المشكلات، ثم تحدثت عن المهرة وقلت أنه نفس السيناريو سيكون في المهرة. وعندما تحدثت أيضا قبل يعني تقريبا حوالي سنة، عندما بدأت الإمارات تنشر القاعدة وداعش في المهرة، بدأت بعض الفوضى الأمنية قليل، عندما كان رياض ياسين وزير خارجية هادي وصرح ضد عمان وقال لها ستلقى عقابها عاجلا أم آجلا، وبعدها تحركت الإمارات لتحاول أن تدخل يعني المهرة في الفوضى الأمنية. وأيضا قبل أيام عندما تحدث أنه بدأ إعلان تشكيل المجلس الانتقالي، هذا كان قبل زيارة عيدروس الزبيدي طبعا قبل حوالي أسبوع أو أسبوعين. الآن وصل عيدروس الزبيدي بعد أن زار شبوة وبعد حضرموت وبعد الآن هو في المهرة، لكنه وجه في المهرة برفض. أيضا حتى في شبوة وجه برفض، يعني ليس كما حاول أن يصور إعلام الإمارات بأنه هناك استقبال حافل، لا، في مشائخ من العوالق رفضوا استقباله وحتى رفضوا أن يدخلوا معه في المجلس الانتقالي. الآن نفس القصة في المهرة، وصل وعمل مهرجان ودعا إلى أن تكون المهرة ضمن المجلس الانتقالي ويتم تشكيل المجلس الانتقالي، لكن السلطان المهري عبد الله بن عيسى آل عفرار رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرة رفض هذه الدعوة وقال لسنا بحاجة إلى قوات نخبة إماراتية أبدا، يعني يقصد قوات نخبة مهرية تابعة للإمارات. وتحدث طبعا عن مطالبهم أنه تكون المهرة وسقطرة يعني إقليم مستقل على حدود 67 وغيرها. عيدروس الزبيدي بعد أن جاء هذا الرفض من سلطان المهرة قال ما فيش عندنا مشكلة أنه المهرة وسقطرة تكون إقليم لحالها في ظل الاتحاد الجنوبي أو الإقليم الجنوبي أو وهذا من هذه المسميات. يعني لاحظوا كأن عيدروس الزبيدي يعني بيصرف ورق، يعني يحاول أن يستعطف ابن المهرة بما يشتو، المهم تعالوا معنا، تعالوا مع المشروع الإماراتي، مع المشروع السعودي، مشروع الفوضى، مشروع الدمار، مشروع الخراب. طبعا سلطان المهرة أكد بأنه لا يوجد أو لا يريد أبناء محافظة المهرة أحد تحت أي مبرر كان، لا قوات نخبة كما تعمل الإمارات لكي يعني تنشر الفوضى عبرها، وقال هناك قيادة أمن وهناك سلطة محلية في المحافظة هي التي تحفظ الأمن. لكن برأيكم هل المحتل سيوافق على هذا الكلام؟ لا، أكيد لا، سينشر الفوضى، سينشر الفوضى. وهنا نوجه كلامنا لأبناء المهرة ولأبناء المحافظة الجنوبية بأن يعملوا على حماية هذه المحافظة التي لم يدخلها الفوضى، يعني قد لحق الدبور كل المحافظات والمحتل قد وصل إلى كلها، باقي المحافظة المهرة حافظوا عليها أقل شيء، يعني أقل شيء من منع الضرر أن لا ينتشر بشكل أكبر، منع السرطان المحتل أن ينتشر بشكل أكبر. وإلا لكن مشروع المحتل هو نشر الفوضى كما نتحدث دائما في كل المنطقة في سياق نشر الفوضى الخلاقة في المنطقة بكلها وليس في اليمن لحاله. هذا موضوع. موضوع آخر، السلطات الأمنية في مدينة الغيضة محافظة المهرة مساء أمس اعتقلوا قائد حراسة مدير أمن عدن شلال شايع قاسم الثوباني، يعني لاحظوا اعتقلوه لأنه قام بالاعتراض على سيارة تكل سجناء تابعة لأمن المهرة وهو يحاول أن يهرب السجناء. يعني شوفوا كبداية إثارة الخلافات والصراعات، يعني هذا وظيفته أنه يشتي خرج السجناء، طيب ما له دخل، هذولا يعني سائرين على أساس يتم محاكمتهم في قضية قتل كماكين، وهو يقوم يعمل يعني تقطع لهذا الموكب ويحاول أن يخرج هذول السجناء فقط ليثير، يعني ليثير مشكلة، يعني هكذا بس يبدأ يخلق مبررات وذرائع لإثارة المشاكل. تم القبض عليه، إدارة أمن عدن قالوا لا هو سار على أساس يحل مشكلة قتل وبقي له كمين، يعني رواية أخرى مغايرة تماما.
من الجنوب،
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى الإنجاز الاستراتيجي الكبير الذي وعد به قائد الثورة، ووحدات الدفاع الجوي أثبتت ذلك على الميدان ونفذت هذا الوعد بإسقاط طائرة تايفون. هذه الطائرة ثاني أحدث طائرة في العالم حربية، هي بريطانيا طبعا، متأتي بعد أحدث طائرة أمريكية، وتحمل 13 صاروخ، وتختفي عن الرادارات، ولها سرعة فائقة، وهي بدأت تدخل في المجال الجوي تقريبا في 2016، أما التصنيع فبدأ في 2008. يعني طائرة حديثة، تكنولوجيا حديثة، متقدمة، متطورة. تم إسقاطها في سماء محافظة صنعاء في نهم، ولأول مرة في تاريخ هذه الطائرة يتم إسقاط أول طائرة في اليمن، هذا في العالم كله، يعني ليست مبالغات، إنما في العالم كله لأول مرة أو أول طائرة يتم إسقاطها من هذا النوع من الطائرة هي في اليمن. اليمن يسقط أول طائرة تايفون. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إسقاط هذه الطائرة له دلالات كبيرة، أنه طبعا هي متميزة بالتخفي عن الرادارات. هذا الإنجاز من قوات الدفاع الجوي بحيث أن الصاروخ يلقط طائرة متخفية عن الرادارات إنجاز تكنولوجي ومتقدم وكبير. وكما تحدث السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأننا نواجه التكنولوجيا الأمريكية، السعودي ما معهم كبسة ولا معزة، يعني أجمل معزة في العالم، ما مش معهم شيء، إنما نواجه التكنولوجيا الأمريكية بأحدثها وبتطوراتها، وهذا يعتبر إنجاز استراتيجي على مستوى المنطقة وليس على مستوى اليمن فقط. يعني الإنجازات التقنية، أن يكون هناك، يعني إذا كانت الطائرة تستطيع أن تتخفى عن الرادارات وأن تطور رادارات تستطيع أن تكشفها، فهذا تقدم كبير. وكما قلت، اليمن يعتبر أول بلد يسقط مثل هذه الطائرة، وهي طائرة حديثة جدا. طبعا هذا الطائرة، اسقاط هذه الطائرة، جاء ردا أو بعد تصريحات محمد بن سلمان بأن الحرب ستستمر على اليمن، جاء ردا عليه بشكل مباشر، يعني فلتستمر الحرب شيء طبيعي، ولا أن نخضع ولا أن ندل ولا أن نستكين، يعني لكن تستمر الحرب ونحن متحكمون بمسرح العمليات، ما عدوش مثل ما أول، يعني كنتم تتحكموا بكل شيء، لا، الآن أصبحت الأمور والمعادلات تغيرت بشكل كبير. وهنا تحدث الأستاذ محمد عبد السلام أنه التصريحات محمد بن سلمان توضح وتكشف الكثير من خفايا وحقائق العدوان على اليمن، أنه ليس لأجل الشرعية، أنه يحقق أهداف العدو الأمريكي والإسرائيلي، أنه يوضح ويكشف أن المبادرة السياسية التي ينزلونها الآن ويسربونها، وأن روسيا ستقوم بدور كذا وسيتم سفر بعض القيادات إلى روسيا، هي كلها في محاولة لتضليل الرأي العام، وأنها كلها كاذبة، وأن فقط من يريد أن يسافر إلى روسيا إنما يريد أن يعمل أو يتواطى مع النظام السعودي في فرض شروطه، لأنه جاءت هذه المبادرة وجاء الوفد الطبي إلى روسيا إلى صنعاء، وهو وفد طبي، لكن ما نعرف ما هي العلاقة بين الوفد الطبي والدعوة السياسية لرئيس المؤتمر الشعبي العام. هذه جاءت كلها التحركات ليشير لنا أنه في تحركات بعد زيارة سلمان إلى روسيا، وبعد زيارته تأتي أو يأتي وفد وتوافق السعودية على وفد يصل إلى صنعاء. يعني ما علاقة هذا الشيء؟ ما علاقة هذا الشيء؟ أيضا التحركات والسياسية والمبادرات السياسية لولد الشيخ والهادي كلها فضحها محمد بن سلمان. الأستاذ محمد عبد السلام عندما تحدث وعندما رد برد مزلزل، الطابور الخامس الذي موجودين في الداخل أثارهم هذا الرد، فقاموا يشنوا حملة على الأستاذ محمد عبد السلام، يعني تضليلية وكاذبة، بأنه في ظهران الجنوب، ورجعوا لهذه النغمة التي أصبحت فقط، يعني عندما عادوا لها فضحتهم بشكل أكبر، يعني يبين لنا بأنهم يعني مفلسين وكاذبون دائما. موضوع ظهران الجنوب تم توضيحه، وأنه كان برفقة أيضا مندوبين من المؤتمر، ولم يكن هناك فيه لا بيع ولا فيه شراء ولا شيء، وإنما كان هناك تفاهمات لم يتم التوصل فيها إلى اتفاقيات، وكان بحضور مندوبين من المؤتمر ومن عارف الزوكان بشكل مباشر. الآن يعيدوا هذا النغمة لأجل أنهم زعلوا أن محمد عبد السلام رد على محمد بن سلمان. يعني ما ردوش، لاحظوا، ما ردوش على محمد بن سلمان، لا، ردوا على محمد بن عبد السلام، وهم بيقولون أنهم ضد العدوان. يعني هذا التحركات تكشف حقيقتهم وتكشف حقيقة الطابور الخامس المرتبط بدول العدوان، والذي دائما ما يستهدف أي عمل في مواجهة العدوان، يستهدف الجيش واللجان الشعبية، يستهدف أنصار الله المكون الذي يواجه العدوان، يستهدف الناطق الرسمي لأنصار الله، يستهدف الأستاذ محمد علي الحوثي لأنه يسعى ويتحرك بين القبائل ويحل كثير من المشاكل ويتحرك بشكل كبير في مواجهة العدوان مع بقية أبناء الشعب اليمني. لا، لا يعجبهم هذا، يشتو دائما يستهدفونهم بالكذب، بالشائعات، بالتضليل. يعني لاحظوا، حتى يوم أمس نشرت صحيفة اليمن اليوم خبر أنه في مواجهات بين قبيلة آل عواض وأنصار الله، وهو كذب تماما وغير صحيح تماما. والموضوع يعني نحن نستفسر، يعني ما مصلحة اليمن اليوم تنشر مثل هذه الأخبار الكاذبة؟ هل تريد مثلا تحرض القبيلة على أنصار الله، أو أن تريد أن تستهدف القبيلة؟ وطبعا لاحظوا، رأس المطبخ، رأس المطبخ الذي رفض أنه يعني يتم توجيه الجاني في البيضاء للنيابة، هو نفسه الذي وجه بشن حملة على الأستاذ محمد عبد السلام، لأنه هو من أبناء البيضاء طبعا، يعني من المؤتمر الشعبي العام لكن منتمي إلى البيضاء. لكن حقيقة يعني ما هي الفائدة من هذه الأكاذيب والتضليل التي تنشرها صحيفة اليمن اليوم؟ والموضوع لا له علاقة لا بأنصار الله، لا من قريب ولا من بعيد. هو في جندي اسمه خالد ثابت حفظ الله المنصوري، لواء 117 حرس جمهوري، يعني وقعت بينه وبين المواطن صالح الأحمدي العواضي من أبناء مديرية ردمان يعني خلافات وتطورت، فقام الجندي قتل هذا العواضي الذي هو من بلاد قائد المؤتمر الشعبي العام، أحد قيادة المؤتمر الشعبي العام العواضي. فتمت الأجهزة الأمنية شلت القاتل وحققت وقالت أني ستحيل إلى محاكمة. هذا القيادي في المؤتمر حرض القبيلة آل عواض ومشايخ آل عواض طبعا بدفع منه إلى أن ينزلوا إلى إدارة الأمن واقتحموا إدارة الأمن ويشتوا يأخذوا القاتل. طيب الأجهزة الأمنية قالت لهم لا يحق لكم، إحنا موجودين وهذه التحقيقات وسيتم تقديم المحاكمة يعني وفقا لنظام القانون. خلاص ما فيش عندهم نظام قانون، نظام القانون بس لا بيرفعوا عنوان وانتهى الموضوع، لكن ما فيش نظام ولا قانون. فنزلت حملة أمنية عسكرية لتدافع عن إدارة الأمن في مديرية ردمة. هذول المشايخ قاموا تمترسوا في جميع الجبال في المديرية، أغلقوا الطرق واعتدوا على الحملة الأمنية وسقط هناك شهداء وجرحى. هذا حقيقة الموضوع. ما يقوم يعمل إعلام المؤتمر، الشركاء طبعا، صحيفة اليمن اليوم يقول لك مواجهات بين قبيلة آل عواض، وهم المؤتمرين، يعني هذا المشايخ هم يتبعون المؤتمر، والأجهزة الأمنية هي المعتدى عليها، هي المعتدى عليها. الأستاذ صالح الصمات تدخل أوقف هذه المواجهات، لكن ما هو الهدف من نشر مثل هذه الأكاذيب من صحيفة اليمن اليوم؟ لماذا؟ لماذا؟ يعني هل هناك استهداف للقبيلة كما تحدث الأستاذ سليم المغلس؟ وبالفعل قال الأستاذ سليم المغلس عضو المجلس السياسي لأنصار الله، هناك محاولة حثيثة لإثارة وإقحام القبيلة اليمنية في صراع مع الدولة والجيش واللجان الشعبية. كانوا يحاولوا في همدان فشلوا، الآن بيحاولوا في البيضاء. يعني نحذر أبناء القبيلة وأبناء الشعب اليمني من هذه الممارسات ومن هذه المحاولات التي يحاولون أن يزجوا أبناء القبيلة اليمنية بدلا أن تواجه العدوان بينهم البين بينهم. هذا مشروع خطير، مشروع خطير يقف عليه العدوان ومرتزقته في الداخل، وكذلك الطابور الخامس بإشراف بشكل مباشر، وينبغي أن نتنبأ لمثل هذا الموضوع المهم. أيضا في النهاية مستمعينا الأفاضل، يوم أمس الأستاذ محمد عبد السلام صرح بأن الهدف القادم أبوظبي، وإن شاء الله منتظرين لهذه البشارة بأن يتم كسر رأس هؤلاء الأعراب الأشد كفرا ونفاقا من قبل أبناء يمن الحضارة والإيمان. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله نستبشر بذلك خيرا، وكما وعد قائد الثورة هناك وعوده تتحقق على أرض الميدان. والناطق الرسمي يوم أمس يؤكد بأن الهدف القادم هي أبوظبي. إن شاء الله هذه بشارة لنا كأبناء الشعب اليمني، وليموت من مات من مرتزقة العدوان، وكذلك من دول العدوان، ولكن الشعب اليمني سيقول كلمته ولا أحد يستطيع أن يقول له لا بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلت وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. 4 وفيات ومحاولة اغتيال في عدن، والإمارات تواصل اغتيال المشايخ السلفيين. ميليشيات ما تسمى بالحزام الأمني تسيطر على معسكر 20 بكريتر عدن. سلطان المهرة يرفض تشكيل مجلس انتقالي في المحافظة. طائرة تايفون أسطورة العصر تسقط في سماء صنعاء، وناطق أنصار الله الهدف القادم أبو ظبي. في النهاية لا سامين لا نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم ومحدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.